الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة اجتمعنا وإياكم فيها ولله الحمد والمنة على كلمات لعل الله عز وجل ينفع بها قائلها وسامعها. وإن الذي ينبغي أن يعرفه المسلم أن سبيل النجاة لا بد له من سلوك أسبابه، فإن النجاة والعصمة إنما هي بسلوك أسبابها، وإن من أعظم الأسباب التي ينبغي على العبد معرفتها وجعل الله عز وجل فيها أسباب الخير والرشاد والتوفيق هي معرفة قدر العلماء. العلماء علماء السنة، أهل الحديث والأثر، العلماء الذين علموا علم الكتاب والسنة، العلماء الذين اتبعوا السلف الصالح الذين هم خير القرون. فأهل العلم هم ورثة الأنبياء، وإذا كانت النبوة انقطعت بموت نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا جعل وراث الأنبياء ورثة العلم لا ينقطعون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فما من زمن إلا ويجعل الله عز وجل علماء السنة ظاهرين لكي يسلكوا بهذه الأمة مسلك الحق والخير. فإذا جهل العبد قدر العلماء ولم يعرف فضلهم، فحينئذ إذا جهل العلماء وجهل قدرهم فحينئذ تكون الفتنة ويكون الشر، لأن الإنسان حينئذ لن يجد من يأخذ بيده إلى الحق. فإذا أدرك العبد فضل العلماء وأنزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها، حينئذ يكون العبد قد وفق لبداية الخير، فإنه إذا عرف قدر العلماء حينئذ يعرف قدر العلم، وإذا عرف قدر العلم وأهله فحينئذ يتبع ولا يبتدع. فجهل العبد بقدر العلم وأهله فإنه يؤول به إلى ضده، وضد العلم الجهل، وضد معرفة قدر العلماء الطعن فيهم والازدراء عليهم والتنقص من فضلهم. لذلك إذا رجعنا إلى أول الفتن التي ظهرت في هذه الأمة ثم نظرنا في أسبابها، فإنك ترى رؤية اليقين أن من أول أسباب الفتنة التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت نبيهم، فإن من أعظم تلك الأسباب هو عدم معرفة قدر العلماء. وهذا كان حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه خبر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر بأن المسلمين سيقع بينهم فرقة، وسيستغل هذه الفرقة أناس مارقة، فيقتل هذه الفرقة المارقة أولى الطائفتين بالحق من المختلفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حين وقعت الفرقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فحينئذ مرقت مارقة وهم الخوارج، فقاتلهم علي رضي الله عنه. فإذا نظرت إلى هؤلاء الخوارج وما تميزوا به، فإن من أميز ما يميزهم قديما وحديثا جهلهم بقدر العلماء. ولما جهلوا قدر العلم وأهله لم يكتفوا بعدم تقدير العلماء، بل انحنوا بعد ذلك إلى وديان الطعن في الأئمة، فابتدأوا بالطعن في علماء الصحابة، ابتدأوا في الطعن في علماء الصحابة. فانظر كيف آل الأمر حين جهل قدر العلماء إلى ما وصل الأمر بالجهال إلى أن يطعنوا في خيرة هذه الأمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا بيّن أهل السنة أصلا عظيما ينجي صاحب السنة من الفتن، ألا وهو بيان قدر العلماء وبيان فضلهم. ولذلك تواترت كلمات أئمتنا علماء الحديث والأثر قديما وحديثا بقولهم علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لا تجد منحرفا عن السنة إلا وفي طيات كلامه الطعن في العلماء، إما صراحة وإما غمزا وتلميحا. لذلك حين يعرف الناس قدر العلماء حينئذ يتبعون علماءهم ويعرفون هؤلاء العلماء أنهم يقومون في الأمة موضع ما قام به الأنبياء والرسل من الدعوة إلى الحق ومن تبصير الناس ومن أخذ أيدي الناس إلى الهدى ومن تحذيرهم من الضلال والردى. لذلك كان من أوجب الواجبات أن يعرف المسلم قدر العلماء حتى يعظم شأن العالم في قلبه، فحينئذ يعظم أهل العلم التعظيم الشرعي الذي لا غلو فيه ولا تعصب فيه ولا تحزب فيه ولا رد للسنة لقول العالم. لذلك ذكر الله جل وعلا أخلاق العلماء، وأن الله جل وعلا منحهم خصلتين عظيمتين بهما رفع الله قدرهم، فقال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه الآية العظيمة لو لم يرد في فضل العلماء إلا هي لكفى، فإن الله أثنى على أهل العلم بأمرين عظيمين: لا تجد عالما إلا واجتمع فيه هاتان الخصلتان. والعلماء يتفاوتون في تحقق هاتين الخصلتين فيهم، وإن كان العلماء كلهم تندرج أخلاقهم وعلمهم في هاتين الخصلتين. فقال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فوصف الله جل وعلا العلماء الراسخين بالعبودية وبالقنوت لله جل وعلا، وأن جوارحهم وبواطنهم إنما هي في جل أمرها تابعة لما علموه من العلم النافع ومن الهدى، فهم يبيتون في أطراف الليل والنهار. أمن هو قانت عابد طائع لله جل وعلا آناء الليل آناء الليل ساجدا وقائما. فالعالم الرباني الذي وصفه الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبين الله جل وعلا أن العالم يقوم طائعا عابدا لله عز وجل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فإذا خلى العالم بنفسه انشغل بالعبادة. فالعالم له بابان يجاهد فيهما، باب العبادة في نفسه وباب العلم والجهاد في تعليم الناس دينهم. فالعالم لا ينشغل بالناس عن نفسه ولا ينشغل بنفسه عن الناس. لذلك إذا انشغل الإنسان بنفسه وقام بما أوجب الله عليه في خاصة نفسه ثم لم ينفع الناس، فهذا لا يمكن أن يكون من العلماء، وإنما هذا هو من العباد. أما العالم فلا يكون عالما حتى يكون معلما للناس الخير وقائما لله عز وجل بطاعته في نفسه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالعالم من أعلم الناس بباب الخوف والرجاء بالله عز وجل، فيقوم طائعا لربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيعيش العالم راغبا وراهبا غير مغتر بعلمه وغير ناظر لنفسه بعين الاستغناء أو بعين الكمال، وإنما ينظر لنفسه بعين التقصير وبعين هضم النفس. لذلك كلما ازداد العالم علما كلما ازدادت نفسه لله انكسارا وتواضعا. ثم قال الله عز وجل يرجو رحمة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلم الناس قدر العلماء، وأن العلماء لا يستوون مع غيرهم، وأن من ساوى بين العلماء والجهلاء فهو جاهل أحمق. فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر وأن يقول مستنكرا على من ساوى بين العلماء والجهال، فقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. ولكن الذي يدرك الفرق بين العلماء والجهلاء هم العقلاء. فقال الله تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن فصاحب اللب صاحب العقل هو الذي يدرك الفرق بين العلماء وبين الجهلاء. ولذلك من لازم الفرق بين العلماء والجهلاء أنك إذا احتجت إلى أمر من أمر دينك وقد علمت الفرق بين العلماء والجهلاء، فإنك ضرورة لا تسأل إلا العلماء، لأنك قد علمت الفرق بين العلماء والجهلاء. لذلك حين تسأل قيد الله السؤال، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تبين لك الفرق بين العالم والجاهل حينئذ عرفت قدر العالم. فإذا احتجت إلى شيء من أمر دينك فحينئذ تسأل العلماء، وأما إذا لم تعرف قدر العلماء فلست بصاحب لب، بل تكون حينئذ ضعيف العقل والبصيرة، فتذهب تسلم دينك لجاهل مثلك، فتقع أنت وهو في الجهل والضلالة. لذلك لما جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذهب ذاك السائل رضي الله عنه إلى بعض الناس فسألهم عن شجة وعن كسر، هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا. فذهب الرجل فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فتأمل حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة، وأن الرجل استفتى من ليس مستحقا لأن يفتي، فما الذي ترتب على ذلك؟ حين سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم، فما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب أمران: أمر يتعلق بالسائل، وأمر يتعلق بالمجيب. أما السائل فالذي حصل له أنه هلك وأنه ذهب ثم اغتسل لأنه أفتي بأنه لا رخصة له، فمات وهلك رضي الله عنه بسبب أنه أفتي فتوى على غير بيان وثبت. وأما ما تعلق بالمجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أفتاه جهلا فقال: قتلوه قتلهم الله. فانظر كيف يؤول الأمر حين يرجع الإنسان ويستفتي في أمر دينه من ليس أهلا لذلك، فكيف يترتب على ذلك من الشر والسوء. لذلك فإن الحق لا يخرج عن أقوال العلماء، فمن المحال أن تجد الحق خارجا عن أهل العلم، بل الحق يكون محصورا في قول العلماء، إما باتفاقهم وإما باختلافهم، فيكون الحق في أحد أقوالهم. لذلك من خرج عن أقوال أهل العلم فتعلم بالضرورة أنه وقع في الضلال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلماء، وأن الله جل وعلا جعل الحق على ألسنتهم وقلوبهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين يدل على أمرين: الأول على مكانة العلماء وعلى فضل العلماء، والثاني على أن الحق لا يخرج عن أهل العلم. ولذلك قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي أن الله جل وعلا إذا أراد أن يرفع العلم من الأرض فإن الله جل وعلا لا يرفع العلم دفعة واحدة، ولكن كيف يذهب العلم من الأرض؟ يذهب العلم من الأرض شيئا فشيئا بالتدريج. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فبين صلى الله عليه وسلم أن العلماء شرفهم الله بحمل العلم، وأنه تعالى حين يريد قبض العلم من الأرض فإنه يقبض أهله، فدل ذلك على فضل العلماء، وأن العلماء ما بقوا في الأرض بقي الحق وبقي العلم وبقي الخير، وأن العلماء متى فقدوا من الأرض وقبضوا قبض معهم العلم. ولذلك قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن لم يقل يقبض العلم بقبض طلاب العلم. قد ينتسب الرجل إلى العلم فيكون من طلاب العلم، ولكن العلم لا يقبض بسببه وإن كان منتسبا للعلم، إنما يقبض العلم حين يبلغ الرجل منزلة العالم. إذن طلاب العلم ليسوا هم الأصل الذين يرجع إليهم وإن كان لهم من الفضل نصيب، ولكن فضل العلماء لا يقع على غير العالم وإن كان طالب العلم له من الفضل بقدره. لذلك من الغلط والجهالة والسفاهة أن يتعامل الناس مع طلاب العلم لا سيما المبتدئين فيه وأن يجعلوا لهم من الفضل ما لا يصح أن يجعل لهم، إنما الفضل في العلم لا يكون الفضل التام إلا للعلماء، بل إن طلاب العلم يجب عليهم قبل العوام أن يرجعوا إلى العلماء وأن يعرفوا قدر العلماء، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس، فما أن يرى منتسبا إلى العلم وإن كان مبتدئا في الطلب وإن كان صغيرا في السن حتى يجعله إماما يقتدي به، فيقع هذا المسكين في الضلال هو وذاك الطالب. لذلك حين ذكر الله العلماء في موضع قيده بالراسخين قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالله جل وعلا جعل العلماء هم الذين يناط ويتعلق ويربط الحق بهم. لذلك قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وانظر حين تخلو الأرض في كثير منها من العلماء ما الذي يحصل للناس؟ قال حتى إذا لم يبق عالما. ما الذي يحصل حين يذهب العلماء من الأرض وحين لا يبقي ربنا في الأرض عالما؟ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حين يقبض العلماء من الأرض يستكفي الناس بالجهال، فيذهب الناس يستفتون الجهلاء يحسبون أنهم علماء فيصدرون عن أقوال الجهلاء ويأخذون منهم الفتوى بغير علم مع الجهل، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فتأمل كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلماء أن الأمة حين يوجد فيهم العلماء فإن الله يحفظهم من الضلال، وأن الله جل وعلا حين يقبض العلماء يعم الضلال والإضلال، فدل كذلك على قدر العلماء، وأن الحق يكون بوجود العلماء. لذلك لا تجد مبتدعا يعظم حقيقة العلماء، بل لا بد أن تجد هذا المبتدع يستهين بالعلماء ويستقل بهم ولا يلهج بذكرهم ولا يسمي أعيانهم ولا يحيل الناس عليهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يعلق الناس بنفسه. فحينئذ تجد كل طائفة تميل إلى بعض جهالها، فما الذي يترتب على ذلك؟ حين يزهد الناس في العلماء ويتبعون الجهلاء، فما الذي يترتب على ذلك سوى الضياع والضلال والمتاهة والفتن وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وتعدي الناس على بعضهم البعض؟ كل هذا سببه الزهد في العلماء. لذلك الله سبحانه وتعالى حين ذكر فضل العلماء أمرنا أن نعمل بمقتضى هذا الفضل. قد يعتقد الرجل فضل العلماء ولكن يضعف عنده باب الاتباع. قد يعتقد الرجل تحريم الخمر ولكنه يشربها. قد يعتقد الرجل تحريم الزنا ولكنه يفعله. كذلك فضل العلماء، لا يكفي أن تعتقد فضل العالم وأن تثني عليه بقولك، حتى تضم إلى ذلك أن تفعل مقتضى ما دل عليه فضل العلماء. لذلك حين يذكر الله فضل العلماء ذكر الدليل والبرهان الذي يدل على تحقق هذا الفضل في نفس المعتقد، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذه الآية فائدتان: الأولى البرهان على ما يلزم من فضل العلماء بأن تتبعهم في الأمور العظام. الثاني أن الحق لا يخرج عن العلماء. وقد أخرج الإمام البخاري في كتاب التفسير عند ذكر هذه الآية المباركة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا وآل أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزل نساءه في المسجد وهجر نساءه شهرا وأخذ غرفة في المسجد وصار يبيت ويسكن فيها طيلة الشهر وفاء بيمينه حين اعتزل نساءه. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم هجر النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه بسبب أنهن اجتمعن يسألنه النفقة، فجرى على ألسنة بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ظنوا ذلك ظنا رضي الله عنهم. وانتشر هذا بين بعض الصحابة حتى بلغ هذا الخبر عمر رضي الله عنه، فأتى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن فلم يؤذن له، ثم استأذن فلم يؤذن له، ثم استأذن فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما دخل قال، فقلت يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال لا. فخرج عمر رضي الله عنه إلى المسجد ونادى بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله عز وجل قوله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فكان عمر يقول، فكنت أنا الذي استنبطت ذلك. إذن لما وقع هذا الأمر تكلم بعض الناس بالخطأ، فجاء عالم من العلماء وهو عمر رضي الله عنه فاستنبط الأمر، حيث رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم خبر اليقين فأظهره. إذن ليس معنى أن تدعي فضل العلماء أن تدعي فضلهم ثم أنت تخالفهم، فهذا في الحقيقة كمن يدعي تحريم الخمر وهو يشربها. نعم هو مسلم وهو صحيح الاعتقاد، ولكن بشربك الخمر دليل على ضعف اعتقادك. كذلك إذا أثنى الإنسان على العلماء ولكنه لم يرجع إليهم دل ذلك على أحد أمرين، إما على كذبه وإما على ضعفه. إما على كذبه أنه كذاب يدعي فضل العلماء وهو لا يرجع إليهم، وإما أن يكون صادقا فعلا يحب العلماء ويعظمهم ولكن ضعف عنده تطبيق العمل. لذلك علامة السني في تعظيمه العلماء أن يرجع إليهم فيما هو من أمور العامة التي تتعلق بالمصالح والمفاسد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يتكلمون في المجالس كل يتكلم بما عنده في أمر يعم المسلمين يترتب عليه مصالح ومفاسد ولا يرجع إلى العلماء، كما نرى الآن حين يتكلم الناس في أمور السياسة، حين يتكلم الناس في أمور الفتن والدماء، حين يتكلم الناس في الخروج على ولاة الأمر، حين يتكلم الناس فيما يبتلى به المسلمون من المصائب ومن الأمور التي تعود على عامة المسلمين. فلا تكاد تجلس مجلسا حتى تسمع خوض الناس، وهذا غلط. في مثل هذه الأمور أدب الله عباده أن يعرفوا قدر علمائهم. قال الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وفي قول ربنا لعلمه، وعد من الله بأن العلماء لا يمكن أن يخرج الحق عن مجموعهم، لأن الله أخبر لعلمه الذين يستنبطونه. أما لو خرج الحق عن مجموعهم لكان هذا تكذيبا للقرآن. لذلك من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لمعرفة العلماء وأن يوفقه لتعظيم العلماء دون أن يتعصب لعالم على عالم آخر. كما قال الشافعي رحمه الله، أهل الحديث حفظوا لنا سنة نبينا فلهم علينا المنة. وكما يقول، إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث لكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. وكان الإمام أحمد يقول: وهل تكلم في العلم أحد، يعني من علماء زمنه، كما تكلم الشافعي؟ وكانوا يقولون: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يحب أحمد ويحب الشافعية ومالكا والأوزاعية وسفيان فاعلم أنه صاحب سنة. فيستدل على أن الرجل على السنة بتعظيمه لأهل العلم وحملته. وفق الله الجميع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم. العالم يعرف بأحد أمرين: إما بشهادة العلماء الراسخين مثل ما يشهد الإمام ابن باز رحمة الله عليه حين سئل عن الإمام الألباني فقال: هو عالم جليل، وهو صاحب اعتقاد صحيح. وكما سئل الألباني عن ابن عثيمين فقال: هو من الراسخين في العلم. فالعالم يعرف بأحد أمرين: إما بشهادة العلماء المعاصرين له أو الذين أتوا بعده فيشهدون له بأنه من العلماء، وإما بظهور آثار علمه وبظهور دعوته ومنهجه ومسائله التي تدل عليه. وهذه ملازمة للأولى، لأنه إذا ظهر علمه وإذا ظهرت آثار علمه فحتما يهيئ الله له من يثني عليه من أئمة أهل السنة. لذلك ينبغي أن يعرف صاحب السنة أنه لا يجوز لك أن تقول فلان من العلماء حتى تحيط علما بأن العلماء أو بعضهم شهدوا له بذلك. وأميز ما يميز العالم كما جاء في ضمن الكلام بيانه للكتاب والسنة مع اتباعه لما كان عليه السلف. هذا هو العالم. نعم. نعم. أما أنا فأنا أذكر هذا دائما في مصر. أقول أن الذين يدفعون الناس إلى الدماء لهم من هذا الحديث أكبر نصيب. وهذا دائما أدندن حوله هناك عندي في مصر في دروسي. أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء تسببوا في قتل مسلم، حين جاء استفتاهم فأفتوه خطأ، فتسببوا بفتواهم الخطأ بقتله. فجاء الرجل وقد أصيب بكسر فجاء يستفتي: هل تجدون لي من رخصة؟ فقالوا: لا، لا نجد لك رخصة، يعني يجب أن تغتسل. فذهب الرجل فاغتسل فمات. فهؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم الذين أفتوه ما كانوا يقصدون من فتواهم إلا الخير، وما كانوا يقصدون إلا تعظيم الشرع، ولكنهم أخطأوا فتسببوا في قتله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تسبب في قتل مسلم مع أنه أخطأ في الفتوى هذا الذي تسبب ولم يقصد إلا الخير، فما بالك بالذين يجعلون دماء المسلمين أنهارا تسيل ويستخفون بالدماء؟ هؤلاء من باب أولى أن يدعى عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لذلك هؤلاء أخشى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء فتحوا أبواب الدماء على المسلمين وتسببوا في إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وفي استباحتها حتى صارت الدماء رخيصة. هؤلاء أولى أن يقع عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. فهذا دائما أدندن حوله وأذكره هناك في مصر. أسأل الله السلام لنا ولكم. نعم. وإن طائفتان، عفوا، وإن طائفتان، أسمعك تقول طائفتين، إيه إذن سمعي أنا ضعيف. نعم. أولا، أهل العلم مثل العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وغيره من العلماء يقولون: لا يجوز الخروج على ولاة الأمر الحاليين في مصر، وأن هذا من باب المنازعة لولاة الأمر. ولذلك أذكر وذكرت هذا قبل في زيارتي لكم التي كانت في الزيارة الماضية، حين ولي الحكم مرسي، فكان أهل السنة ومن علمائنا ومن طلاب العلم كنا نقول: السمع والطاعة لولي الأمر، وأن له البيعة في أعناقنا وإن رغمت أنوفنا في التراب. وكنا نعلن بهذا، وكنا نقول: ما في فرق بين حسني ومرسي، كل من ولي أمر المسلمين في بلد من البلدان واستتم له الأمر والمكنة واستتمت له الشوكة فله البيعة، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: وأمير المؤمنين من رضيه الناس ومن علا الناس بسيفه. وقال بعد ذلك: ومن غلب الناس وسمي أمير المؤمنين. فهذا الحمد لله طبقنا لسنة كاملة، وكنا نشتد على الخروج على مرسي ونمنع من الخروج عليه، مع تحذيرنا من الإخوان المسلمين بأنهم خوارج، كما يقول الإمام أحمد شاكر وكما يقول الإمام الألباني في آخر قوليه حين قال: خارجية عصرية، لما جاء بصدد الكلام على سلمان وصفر. ثم لما سقط مرسي، فما عندنا فرق الآن بين حسني وبين مرسي وبين الحاكم الحالي في مصر اللي هو عدلي منصور. كل من ولي أمر المسلمين واستتم له الأمر فله السمع والطاعة. وقد نقل الأئمة الإجماع، نقله ابن تيمية ونقله ابن حجر ونقله النووي ونقله ابن باز ونقله ابن عثيمين، على أن العلماء مجمعون على السمع والطاعة للحاكم المتغلب. وفي هذا رد على عبد الرحمن عبد الخالق في آخر مقالاته التي نزلت من أيام، يقولون: من أين تتقولون على الله بلا علم أن المتغلب له السمع والطاعة؟ ومن أين أتيتم بهذا؟ أتينا بهذا من الإجماع الذي نقله الأئمة، أكثر من 50 إماما ينقلون إجماع السلف وإجماع أهل العلم على طاعة المتغلب في كل المذاهب: فقه الحنابلة، ابن قدامة، ابن حجر الشافعية، المالكية، سحنون، ابن القاسم، الأحناف، كلهم متفقون على أن من غلب وحصلت له المكنة فيجب السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه، وإن رغمت أنوفه من رغم، وبدأنا بأنفسنا بهذا. هذا واحد. فالخروج على ولاة الأمر سواء في مصر سواء في الكويت سواء في السعودية سواء في أي بلد على الحاكم المسلم المتمكن فإن هذا لا يجوز. ثم لو حصل شيء من الخروج واستتم الأمر للخارج وصار متغلبا يأخذ السمع والطاعة المتغلب كما يأخذ السمع والطاعة الذي بويع بالرضا، لا فرق بينهما في وجوب السمع والطاعة. لذلك حين نقول يجب الإصلاح بين الطائفتين المتنازعتين الآن في مصر، حينئذ نقول ماذا تقصد يعني بالإصلاح؟ تقصد أنك تأمر هؤلاء الخارجين على ولي الأمر بكف اليد وبالدخول في السمع والطاعة والبيعة، وكما يقول العلامة الشيخ عبيد الجابر حفظه الله يقول لا يجوز لهم أن ينازعوا ولاة الأمر الآن بعد أن استتم الأمر لولي الأمر الموجود الآن في مصر. إن قصدت بالإصلاح بين الطائفتين هذا المعنى فمن الذي ينكر هذا؟ من الذي ينكر هذا؟ نعم، حينئذ نفهم أنه يجب الإصلاح بين المتقاتلين. لكن إن قصد أنهما سواء بمعنى أن ولي الأمر معتد عليهم وأنهم معتدون، هذا غلط، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق عصاكم أو يشق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان. فكل من نزع يد البيعة لا يجوز أن يقر على ذلك، بل يجب أن يقاتل حتى يفيء إلى البيعة. كذلك الشيخ بن باز حين سئل عن هؤلاء الذين يقتلون الشرطة في السعودية هل تحل دماؤهم؟ قال نعم، قال نعم هؤلاء خوارج، قال هؤلاء خوارج يحل قتلهم، وكل من لم يرى البيعة لولي الأمر يقول بن باز فهذا يحل قتله وقتاله. فإذا فسر المعنى بالإصلاح بين المتقاتلين على هذا المعنى هذا كلام صحيح، وأما إذا فسر بما يخالف الأدلة فكلام باطل. واضح؟ نعم، بارك الله فيك.